أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الخطيب القزويني: وأقسامه إما حقيقتان أو مجازان أو مختلفان. بعد أن تقدم الكلام في تعريف المجاز العقلي، أراد الخطيب القزويني أن يقسمه، فذكر في تقسيمه وجها عقليا للانحصار، وحاصله أن المجاز العقلي الذي هو إسنادان إما أن يكون طرفاه يرحمكم الله إما أن يكون طرفاه مجازين لغويين أو حقيقتين لغويتين أو المسند مجاز لغوي والمسند إليه حقيقة لغوية، أو بالعكس، أي المسند إليه مجاز لغوي، أو ما أدري كيف كانت الصورة السابقة، المسند إليه مجاز لغوي والمسند حقيقة لغوية. فهذه أقسام أربعة لا خامس لها. توضيح هذا التقسيم: أننا أشرنا سابقا إلى أن الحقيقة والمجاز اللذان نبحث عنهما في علم المعاني هما الحقيقة والمجاز العقليان، اللذان هما وصف للإسناد. فالإسناد هو الذي يتصف بأنه حقيقة تارة ومجاز أخرى. وقلنا أيضا سيأتي في علم البيان معنيان جديدان لمصطلحي الحقيقة والمجاز، عندما يكونان وصفين للمفرد المستعمل، فالمفرد المستعمل إن كان مستعملا، هذا هو الذي سيأتي، إن كان مستعملا فيما وضع له فحقيقة، وإن كان مستعملا في غير ما وضع له فمجازا. هذا قلنا نسميه المجاز اللفظي أو المجاز في الكلمة أو المجاز المفرد. طب أين أشرنا لذلك عندما قلنا يسمى الحقيقة والمجاز حقيقة ومجاز عقليين في قبال قلنا الحقيقة والمجاز اللفظيين أو اللغويين؟ فبما أن الإسناد تارة يكون حقيقة وأخرى يكون مجازا عقليا، وبما أن لكل إسناد طرفين مسند ومسند إليه، فالمسند إن كان مستعملا فيما وضع له فحقيقة لغوية، وإلا إن كان مستعملا في غير ما وضع له فمجاز لغويا، وكذا الحال في المسند إليه، فإنه إما أن يكون مستعملا فيما وضع له فحقيقة لغوية، وإلا فمجاز لغوي. فتارة يكون المسند والمسند إليه كلاهما مستعملا في غير ما وضع له فيكونان مجازين لغويين، أو كلاهما مستعملا في عين ما وضع له فيكونان حقيقتين لغويتين، أو مختلفان، يعني أحدهما مستعمل في موضع له والآخر في غير موضع له. وعلى هذا إما أن يكون الأول هو الحقيقة والثاني هو المجاز، أو بالعكس. فهذه أربعة أقسام. ثم يأتي الخطيب القزويني بأمثلة لهذه الأقسام. مثال المجاز العقلي الذي طرفاه حقيقتان، قولنا أنبت الربيع البقلة، فإن هذا إسناد مجازيا عند الأشاعرة، لأن فاعل الإنبات ليس هو الربيع، فالفعل أسند إلى غير ما هو له بتأولا. لكن المسند ما هو هنا؟ أنبت. مسند إليه ما هو؟ الربيع. المسند الذي هو الإنبات مستعمل في عين ما وضع له، والربيع الذي هو المسند إليه أيضا مستعمل في عين ما وضع له. فهذا مجاز عقلي لأنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، وطرفاه حقيقتان لغويتان لأن كلا منهما لفظ مستعمل في ما وضع له. أدري واضح المثال؟ طب أنبت الربيع البقل، أنت عندما تسند الإنبات إلى الربيع هنا ارتكبت تجوزا، هذا التجوز تجوز عقلي لأنه تجوزا في الإسناد، وأما المسند وهو الإنبات مستعمل في إحداث النبات، والربيع مستعمل في الفصل المعروف، سيكون كل من المسند والمسند إليه قد استعمل في موضع له، حقيقتان لغويتان ومجاز عقلي. مثال القسم الثاني أو القسم الثاني، القسم الثاني ما هو؟ مجاز عقلي ومجازان لغويان، يعني المسند مستعمل في غير موضع له، والمسند إليه أيضا مستعمل في غير موضع له، كقولهم أحيا الأرض شباب الزمان، فهنا نسب الإحياء إلى شباب الزمان، وهذا إسناد للفعل إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له. الذي يحيي من هو؟ الله تبارك وتعالى. فهذا إسناد للشيء إلى غير ما وضع له، فهنا مجازا عقليا. المسند ما هو؟ أحيا، الإحياء. ما المقصود من الإحياء هنا؟ المقصود من الإحياء هنا الإنبات. أحيا الأرض يعني أحدث فيها خضرة ونباتا، فالإحياء ليس مستعملا في معناه الحقيقي، بل مستعمل في إحداث الخضرة، المعنى الحقيقي للإحياء ما هو؟ إيجاد الحياة. والحياة ما هي؟ هي صفة في الموجود تستلزم شعورا وإحساسا وحركة إرادية. والآن الربيع الذي أحيا الأرض، يعني جعل الأرض تشعر وتحس، لها حواس، جعلها تتحرك باختيارها؟ لا، فلا يمكن الحمل على المعنى الحقيقي. فنقول الإحياء مستعمل في غير معناه الحقيقي، وهو إحداث الخضرة، يعني الإنبات. فبدل أن يقول أنبت قال أحيا. فالمسند مستعمل في غير موضع له، فالمسند مجازا لغويا. المسند إليه ما هو؟ شباب الزمان. ما هو الشباب؟ المعنى الحقيقي للشباب ما هو؟ قالوا زمان تصل فيه قوى الحيوان إلى أوجها وأشدها، فيقال لقدرته حينئذ إنها قدرة مشبوبة، أي متقدة مشتعلة، من شبة النار إذا اشتعلت واتقدت، يعني أعلى زمان يمكن لطاقة الحيوان أن تصل إليه يسمى زمان الشباب. لكن ما الذي أريد من الشباب هنا؟ من شباب الزمان أريد الربيع. شبه الربيع في الأزمان بالشباب في الحيوان. يعني هذه جملة أحيا الأرض شباب الزمان، هو كان يريد أن يقول أنبت الربيع البقلة، طب لكن أتى بألفاظ مجازية، أتى بمسند مجازي ومسند إليه مجاز. فهنا مجاز عقلي ومجازان لغوية. إذن أحيا مستعملة في الإنبات، وشباب الزمان مستعملة في الربيع، وكلاهما معنيان مجازيان، يعني الإنبات والربيع بالنسبة للإحياء ولشباب الزمان معنيان مجازيان. الآن أمثلة القسمين أو مثالا القسمين الأخيرين سهلة. مثلا المسند نريد مجاز عقلي، والمسند لغوي، والمسند إليه مجاز لغوي، والمسند حقيقة لغوية. تقول أنبت الأرض شباب الزمان، أنبت مستعملة في معناه الحقيقي، شباب الزمان مستعمل في الربيع وهو المسند إليه، فهو مجاز لغوي. أو بالعكس، مثال القسم الرابع، تقول أحيا الأرض الربيع، فهذه أمثلة هذه الأقسام الأربع. إذا اتضح ذلك فلا بد من التعرض هنا لمطلبين. المطلب الأول أن هذه الأقسام الأربعة يمكن أن نفرضها في الحقيقة العقلية أيضا، ولا تختص بالمجاز العقلي. لماذا؟ لأن المجاز والحقيقة العقلية وصف لأي شيء، للإسناد، وكل إسناد له طرفين، أو له طرفان، مسند ومسند إليه. والمسند إما أن يكون مجازا لغويا أو حقيقة لغوية، والمسند إليه إما أن يكون مجازا لغويا أو حقيقة لغوية. فعين هذه الأقسام الأربعة يمكن فرضها في الحقيقة العقلية. فلماذا أيها الخطيب خصصت التقسيم بالمجاز العقلي؟ أجيب عن هذا السؤال بجوابين. الجواب الأول أن الخطيب القزويني ماذا قال؟ وأقسامه أربعة. وهذا الضمير أنتم فهمتم أنه يرجع إلى المجاز. لكن لقائل أن يقول هو يرجع إلى الإسناد. الذي تقدم أنه قد يكون حقيقة عقلية وقد يكون مجازا عقليا، يعني ماذا يريد أن يقول؟ وأقسام الإسناد الذي قسمناه إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي أربعة. إذن الخطيب لم يخصص المجاز العقلي، هذا وهم. لكن هذا الجواب غير صحيح. أولا لأن الخطيب القزويني عندما وصل إلى هذا المطلب في كتابه الإيضاح، والإيضاح كما نعلم بمثابة شرح لتلخيص المفتاح، عندما وصل إلى هذا المطلب في كتاب الإيضاح ماذا قال؟ وأقسام المجاز العقلي أربعة. هذا أولا. ثانيا لا يصح أن نرجع الضمير إلى الأعم، إنه سيأتي بعد قليل في المطلب الآتي يقول الخطيب وهو في القرآن كثيرا، ومقصوده من هو المجاز العقلي، ليس مقصوده الحقيقة العقلية أو الأعم من المجاز العقلي والحقيقة العقلية. فلابد من إرجاع الضمير هنا أيضا إلى المجاز العقلي حتى يكون الكلام على وتيرة واحدة. إن هذا بعد قليل سيأتي، وأقسامه ألن يقول وأقسامه كذا وكذا، بعد قليل سيأتي ويقول وهو. وهنا لا يصح هنا أن نقول هو للأعام بعد ذلك نقول هو لخصوص المجاز العقلي، هذا يلزم أن يكون الكلام على وتائر مختلفة. طب هذا خلاف الظاهر، كيفما كان الأمر سهلا فهذا الجواب لا ينفع. الذي ينفع في الجواب هو أن نقول هكذا: الحقيقة والمجاز متقابلان، ونحن نعلم أن الضد إذا قيس إلى ضده يظهر حاله، والشيء يعرف بضده كما يقول، والضد يظهر حسنه ضده. فالخطيب القزويني ذكر أقسام المجاز العقلي، وبالمقايسة تعلم أقسام الحقيقة العقلية. ولماذا لم يذكر أقسام الحقيقة العقلية وبالمقايسة نطلع على أقسام المجاز العقلي؟ نقول لأنهم يهتمون بالمجاز أكثر من اهتمامهم بالحقيقة، لأنه من المتوارث عندهم خلفا بعد سلف مقولة أن المجاز أبلغ من الحقيقة، فهم يعتنون بالمجاز اعتناء بالغا ويقدمونه ويفضلونه على الحقيقة. كيفما كان الأمر سهلا في هذا المطلب. المطلب الثاني تعرض له الشارح في المثل، يقول الشارح: هذا الانحصار العقلي الذي جاء به الخطيب إنما يكون تاما على مبنى الخطيب، وأما على مبنى السكاكي فهذا الانحصار فيه إشكالا. بيان ذلك أن الخطيب القزويني كما تقدم ثبتت لديه الواسطة بين الحقيقة والمجاز. هذا أين تقدم هذا الكلام؟ في عند قول الخطيب: منه حقيقة، منه مجاز عقلي، ومنه حقيقة عقلية. قلنا هناك شارح اعترض، لماذا لم يقل إما حقيقة وإما مجاز؟ ماذا أجاب؟ لأن الخطيب يرى أنه هناك إسناد لا حقيقة ولا مجاز، وهو إسناد الخبر إلى المبتدأ، فهذا لا يكون حقيقة ولا مجازا عند الخطيب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإسناد الذي يكون حقيقة أو مجازا عند الخطيب هو أي إسناد؟ هو إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى ما هو له أو غير ما هو له، لكن بشرط أن لا يكون مبتدأ. فإذا نحن الآن عن أي شيء نتحدث عند الخطيب؟ عن إسناد في باب المفردات أو عن إسناد في باب الجمل؟ عن إسناد في باب المفردات. لماذا؟ لأنه طرفان، ما هما؟ الطرف الأول المسند ما هو عند الخطيب؟ الفعل، فعل مفرد. ما بمعنى الفعل؟ مفرد. إلى أي شيء؟ إلى غير ما هو له أو إلى ما هو له، لكن بشرط أن لا يكون مبتدأ، يعني إلى أي مفرد ليس مبتدأ، سواء كان مفعولا به أو فاعلا أو ظرفا أو مصدرا. فإذا لدينا مفرد نسنده إلى مفرد، فحينئذ يأتي هذا الكلام أن المفرد المستعمل إما حقيقة لغوية إن استعمل فيما وضع له، وإما مجاز لغويا إن استعمل في غير ما وضع له. بخلاف عند السكاكي، السكاكي يرى أن الإسناد كل الإسناد منحصرا في الحقيقة والمجاز، حتى إسناد الخبر إلى المبتدأ. ونحن نعلم أن خبر المبتدأ قد يكون جملة، فالإسناد الذي يتحدث عنه السكاكي لا يلزم أن يكون بين المفردات، بل قد يكون إسناد جملة إلى مفرد، كما في مثل قولك: زيد صام نهاره، زيد صام نهاره، تسند جملة صام نهاره التي هي جملة الخبر إلى المبتدأ وهو زيد. ماذا يعطي ذلك؟ يقول: سيأتي في باب المجاز اللغوي والحقيقة اللغوية أن الذي يتصف بالحقيقة والمجاز اللغويين ما هو؟ إنما هو المفرد، أما الجملة فلا يقال لها حقيقة ولا يقال لها مجاز. فعندما نأتي إلى هذا التقسيم الذي أتى به الخطيب هنا ماذا قال؟ إما المسند إما حقيقة لغوية أو مجاز، هذا على أي شيء مبني؟ هذا مبني على أن المسند مفردا، لكن إذا بنينا على كلام السكاك المسند قد لا يكون مفردا بل يمكن أن يكون جملة، والجملة ليست بحقيقة ولا مجاز، فيلزم وجود أقسام أخرى غير الأقسام الأربعة التي ذكرها الخطيب. فهذا الحصر إنما يتم على مبنى الخطيب، أما لو بنينا على مبنى السكاكي من أن كل إسناد فهو إما حقيقة أو مجاز بما فيه إسناد جملة إلى مفرد، ففي هذه الحالة يكون لدينا أزيد من هذه الأقسام الأربعة، لأنه في مثل زيد صام نهاره، الآن صام نهاره جملة أسندت إلى زيد، لكن هل هي حقيقة لغوية؟ لا. هل هي مجاز لغوي؟ لا. لماذا؟ لأن الجملة لا تتصف لا بأنها حقيقة لغوية ولا بأنها مجاز لغوي، فهذا لا يقال فيه مجاز عقلي والمسند والطرفان حقيقة، ولا مجاز عقلي والطرفان حقيقة أو مجازان، ولا مجاز عقلي والطرفان مختلفان، وإنما المجاز عقلي والمسند إليه حقيقة أو مجاز، لكن المسند لا حقيقة ولا مجاز، هذا قسم خامس. فإذا الحصر في الأربعة المذكورة متى يتم؟ إذا بنينا على ما سلكه الخطيب من أن هناك واسطة في الإسناد، وأن بعض الإسناد لا يكون لا حقيقة ولا مجازا، وهو إسناد الخبر إلى المبتدا. هذا حاصل ما أراده الشارح. نقرأ هذا المقطع. يقول وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي، فالضمير إلى أين أرجعه؟ لم يرجعه إلى الأعم. أي أقسام المجاز العقلي باعتبار، هذا أساس القسمة، باعتبار حقيقية الطرفين أو مجازيتهما أربعة، لأن طرفيه طرفي المجاز العقلي ما هما؟ المسند إليه والمسند، إما حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع البقلة، أو مجازان لغويان نحو أحيا الأرض شباب الزمن. أحيا تكتب بالألف الممدودة لا المقصورة. فإن المراد بإحياء الأرض هنا ما المراد منها؟ ليس المراد منها معناها الحقيقي، وإنما المراد تهييج القوى النامية في الأرض وإحداث نضارة الأرض. كيف يحدث نضارة الأرض؟ بأنواع النبات، يعني يحدث الخضرة فيها، يحدث النبات فيها، فتبدو الأرض كأنها حية، كأن الحياة تدب فيها. والإحياء في الحقيقة ما هو؟ إعطاء الحياة. طب لماذا لا نستطيع أن نحمل الإحياء هنا على إعطاء الحياة؟ لأن الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية، والأرض الخضراء لا هي أرض ذات شعور ولا هي أرض تتحرك بإرادتها، إنما هي مسخرة للإنسان. فإذا لا يصح أن نحمل الإحياء على معناه الحقيقي. وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، يعني قوى الأرض النامية، وهو في الحقيقة. أما الشباب في الحقيقة ما هو؟ هو عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية، حرارته يعني قوته وطاقته وقدرته، الغريزية يعني المغروزة فيه، مشبوبة. هذا وجه لماذا سميت شبابا، مشبوبة أي قوية مشتعلة، كما تقول شبت النار إذا قويت واشتعلت. إذن إما حقيقتان أو مجازان أو مختلفان، بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا. نحو أنبت البقلة شباب الزمان، هذا المثال مثال لما هو المسند فيه حقيقة والمسند إليه مجاز. وأحيا الأرض الربيع في عسفه، يعني المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. والوجه ووجه الانحصار في الأربعة، في هذه الأقسام الأربعة، على ما ذهب إليه المصنف الخطيب ظاهرة. ليش؟ لأن الإسناد عنده لا يكون إلا في الإسناد عنده الذي يتصف بالحقيقة والمجاز لا يكون إلا في باب المفردات، والمفرد المستعمل إما حقيقة وإما مجاز ولا يخلو. ظاهرا لماذا؟ لأنه اشترط سابقا في المسند الذي يتصف إسناده بأنه حقيقة أو مجاز أن يكون فعلا أو في معنى الفعل، فيكون الإسناد حينئذ في مفرد ولا يتصور بين الجمل على مذهب الخطيب. وكل مفرد مستعمل كما سيأتي في علم البيان فهو إما حقيقة وإما مجاز، بخلاف عند السكاكي. السكاكي يرى أن الإسناد يمكن أن يكون بين الجمل ومع ذلك يتصف بأنه حقيقة عقلية أو مجاز عقلي، والجمل كما سيأتي في علم البيان لا تتصف بأنها حقيقة لغوية ولا تتصف بأنها مجاز لغوي. لماذا؟ لأنه سيأتي في تعريف الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي يقول هكذا: الحقيقة اللغوية ما هي؟ كلمة استعملت في غير ما وضعت له، والجملة ليست كلمة. والمجاز اللغوي كلمة استعملت في غير ما وضعت له، والجملة ليست كلمة. فالجملة لا تتصف عند السكة، لا تتصف في البيان لا بأنها حقيقة ولا مجاز. والسكاكي يعتبر الإسناد في الجمل كما يعتبر الإسناد في المفرد، فينبغي أن يكون لدي أقسام أخرى الطرفان فيهما ليسا بحقيقة ولا مجاز، فحينئذ أن تكون الأقسام أكثر من أربعة، فالحصر لا يتم. هذا هو المطلب الأول الذي تعرض له الخطيب. المطلب الثاني يقول: وهو كثير، وهو في القرآن كثيرا. المجاز العقلي كثير الوقوع في القرآن الكريم، وهذا من الخطيب عجيبا لأول وهلة. يبدو هذا الكلام عجيبا من الخطيب القزويني. لماذا؟ الخطيب عودنا على اختصار، ديدنه أن يختصر، فما لنا نرى هنا يعرف المجاز العقلي، يذكر أقسامه، يمثل عليها، بعد ذلك يذكر أنه يكثر وقوعه أو يقل وقوعه، أين يقع، ويذكر أمثلة لهذا الوقوع. فإذا هناك شيء أراد أن ينبه إليه، أن هذا خلاف ديدنه، خلاف عادته، والذي بنى على الاختصار لا يهمه كثرة الوقوع أو قلة الوقوع، هو يعطيك تعريف المجاز ويمثل لك وأنت اذهب فتش لترى أنه كثير أو قليل. فلذلك نقطع بأن هناك نكتة أخرى وراء هذا الكلام. يقول الشارح: الخطيب هنا أراد التعريض بالظاهريين، يعني أتباع المدرسة الظاهرية التي ترفض التأويل في القرآن وتقول بلزوم حمل كل كلام على ظاهره مهما كان المحذور الذي يؤدي إليه، وهو منسوب إلى داود الظاهري. المدرسة الظاهرية ماذا تقول؟ ومنهم ابن حزم من علمائهم المعروفين، ابن حزم، تقول المدرسة الظاهرية: لا يمكن وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم. دليلكم على ذلك أن المجاز العقلي موهم للكذب، وإيهام الكذب كنفس الكذب. ينبغي أن ننزه الباري تبارك وتعالى وكلامه عنه. ألا مثل أنبت الربيع البقلة، أليس فيه إيهاما للسامع بأن الربيع هو الذي أنبت؟ وهذا كذب لأنه ليس مطابقا للواقع. ففي المجاز العقلي إيهام للكذب، وإيهام الكذب محذور كنفس الكذب، كما أنه في القرآن الكريم باتفاق المسلمين لا يوجد كذب، فكذلك في القرآن الكريم لا ينبغي أن يكون هناك موهم الكذب، وموهم الكذب هو المجاز العقلي، فلا مجاز عقلي في القرآن الكريم. فكان أفضل دليلا للرد عليهم أن نشير إلى كثرة وقوع المجاز العقلي، لأن أدل دليلا على الإمكان ما هو؟ الوقوع. فما بالك لو أثبتنا كثرة الوقوع؟ طبعا. وأما قضية إيهام الكذب فلو سلمنا أنها محظورة فلنا أن نمنع منها في المجاز العقلي، يعني سلمنا أن المجاز العقلي أو سلمنا أن إيهام الكذب محظورا، لكن لا نسلم أن المجاز العقلي يوهم الكذب. لماذا؟ لأن شرط المجاز العقلي ما هو؟ التأول ونصب القرينة، ومع القرينة أين يبقى مجال لإيهام الكذب؟ فإذا حاصل الجواب الذي يذكره الشارح، أو يعني بعد شرح الشارح يكون حاصل الجواب هكذا، أنه نعترض عليكم بالحل بأن إيهام الكذب إنما يأتي على فرض عدم وجود القرينة، وقد اشترطنا في المجاز العقلي وجود القرينة. وثانيا بالنقض ببيان أن هناك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم للمجاز العقلي. هذا هو حاصل المطلب. ثم بعد ذلك يشرع الخطيب بذكر أمثلة المجاز العقلي أو أمثلة على المجاز العقلي الواقع في القرآن، ويكثر هذه الأمثلة حتى يشير إلى حتى يجعلنا نصدق بكثرة الوقوع. فلذلك نقرأ ونصدق الأمثلة. يقول: وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثيرا. نعم، الآن هذه كلمة كثير يشير الشارح إلى أن لها استعمالين، لأن الكثرة تارة تستعمل في قبال القلة فتكون وصفا إضافيا، وأخرى تستعمل كوصف ذاتيا لا ينظر معه إلى شيء آخر. مثلا الآن تأتي إلي تقول لي: أعطني من هذا الخبز رغيفا، فأعطيك نصف رغيف، أقول لك: لأن هذا الخبز عندي قليلا. هنا قليل في قبال أن لدي نوعية أخرى من الخبز ولدي منها الكثير، فهنا هذا قليل بالإضافة إلى نوع آخر، أو كثير بالإضافة إلى نوع آخر. بينما تأتي إلي وتطلب مني المال فأعطيك منه شيئا لا يذكر، فأقول لك: لأن المال عندي قليل، لا أنه لدي نوع آخر من المال مثلا وهو كثير. هذا قلة في حد نفسه. فالآن عندما قال هذه، فإذا هذا يأتي بالنسبة للقلة وللكثرة. القلة قد تلاحظ في قبال كثرة، وقد تلاحظ في حد نفسها، وكذا الحال في الكف. فعندما قال وهو كثير في القرآن، مجاز العقل كثير في القرآن، يعني الحقيقة العقلية قليلة في القرآن. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هنا الكثرة في حد ذاته، كثير في حد ذاته، مع قطع النظر عن الحقيقة العقلية، بل الحقيقة العقلية على التحقيق أكثر من المجاز العقلي. إذن هنا لا يعني نسبتنا للكثرة إلى المجاز العقلي في القرآن أننا ننسب القلة للحقيقة العقلية، بل لا نريد إجراء مقايسة هنا بين المجاز العقلي ومقابله وهو الحقيقة العقلية، وإنما نتحدث عن المجاز العقلي في حد ذاته. هذه نكتة في قوله وهو في القرآن كثيرا. نكتة أخرى أنه هذه كلمة في القرآن جار ومجرور بأي شيء تتعلق؟ وهو في القرآن كثيرا، هذه في القرآن جار ومجرور متعلقان بأي شيء؟ بكثير، يعني والمجاز العقلي كثيرا في القرآن. فإذا كانت متعلقة بكثير، فلماذا قدمت على متعلقها؟ المعروف أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصار. فماذا يصبح المعنى؟ والمجاز العقلي كثير في القرآن وليس كثيرا في غير القرآن. ما معنى الاختصار؟ أن كثرة المجاز العقلي مختصة بالقرآن، أما في الشعر العربي مثلا، في السنة النبوية مثلا، لا يكون كثيرا. هنا ينبه الشارح، يقول سيأتي أن تقديم ما حقه التأخير هو بحسب الأصل لإفادة الاهتمام، لبيان الاهتمام بهذا الشيء، فلذلك قدمته. هنا نريد بيان الاهتمام بالقرآن، فلذلك قدمناه. والاهتمام قد يكون على سبيل الاختصاص وقد لا يكون على سبيل الاختصاص. فهنا لا نريد أنه كثير في القرآن خاصة دون غيره، بل نريد أن نتكلم عن القرآن. أما السنة والشعر مثلا مسكوت عنه، والكلام الجاهلي مسكوت عنه، فليس هذا التقديم بمفيد للاختصاص، وإنما هو مفيد لمجرد الاهتمام على الأصل في كل تقديم. يقول وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثيرا، أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله، حتى يستفاد من قول الخطيب هنا أن الحقيقة العقلية قليلة في القرآن الكريم. هذا ليس مقصودا، مقصودنا من الكثرة هنا الكثرة في حد ذاته. لماذا قدم في القرآن على كثير مع أن حقه التأخير؟ لماذا حقه التأخير؟ لأن في القرآن متعلق بكثير، فهو بمثابة معمول لقولنا كثير، والأصل أن يتقدم العامل على معموله أو بالعكس، الأصل تقدم العامل وتأخر المعمول. فإذا قدم نسأل لماذا قدم، فلذلك سأل هنا. وتقديم قوله في القرآن على قوله كثير ليس للاختصاص، وإنما هو لمجرد الاهتمام. ما هي هذه الأمثلة؟ أمثلة كثرة الوقوع، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته، أي آيات الله، زادتهم إيمانا. أصل الكلام ما هو؟ زادهم الله إيمانا بآياته، لكنه أسند الزيادة إلى نفس الآيات باعتبار أنها سبب، أسند الزيادة، والزيادة هي فعل الله، إلى الآيات. لماذا؟ لكونها سببا. فهذا مجاز عقلي، وأين وقع؟ في القرآن الكريم. يذبح، مثال آخر، يذبح أبناءهم، يعني فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل، يعني فرعون هو الذي كان ممسكا للخنجر ويذبح جميع الأبناء، أو أنه أمر بذلك فهو السبب الآمر، ليس هو فاعل التذبيح. فاعل التذبيح هو الجن. يقول نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون. لماذا؟ لأن فرعون سبب آمر، هو الذي أمره فنسب التذبيح إليه، فهذا مجاز عقلي. ليش؟ لأنه إسناد الفعل أو ما هو بمعناه إلى غير ما هو له بتأولا، فمجاز عقلي في القرآن الكريم. مثال آخر، قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما، يعني ينزع الشيطان عن آدم وحواء لباسهما، هو الذي نزع عنهما لباسهما، أم أن سبب نزع الثياب عنهما أنه الله تبارك وتعالى عاقبهما لأنهما أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما؟ لكن الشيطان بما أنه هو الموسوس وبما أنه أقسم لهما أني لكما من الناصحين نسب نزع الثياب إليه مع أنه ليس هو الفاعل الحقيقي، فهذا مجاز عقليا في القرآن الكريم. نسب نزع اللباس عن آدم وهو فعل الله تعالى حقيقة إلى إبليس. لماذا؟ لأن سبب نزع الثياب ما هو؟ الأكل من الشجرة. وسبب هذا الأكل لماذا أكل آدم وحواء؟ لأن إبليس وسوس لهما، وسوسته ومقاسمته إياهما، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، قاسمهما يعني أقسم لهما بالله أنه لهما من الناصحين، فلأنه سبب موسوس نسب الفعل إليه، وإلا حقه أن لا يسند إليه لأنه فعل الله تعالى حقيقة عند الأشاعرة. مثال آخر، يوما يجعل الولدان شيبا، الذي يجعل الولدان شيبا هو الله تبارك وتعالى، هو الفاعل الحقيقي لذلك، لكن نسب جعل الولدان شيبا، أسند هذا الجعل إلى أي شيء؟ إلى اليوم الذي هو الزمان، فهذا مجاز عقلي في القرآن الكريم. الآن كلمة يوما ماذا نعربها؟ يوجد وجوه متعددة في إعرابها مذكورة في الحواشي فلتراجع وفي كتب إعراب القرآن. يختار الشارح وجها، يقول وجها، ليش يختار هذا الوجه؟ لأنه أقل الوجوه تقديرا وتكلفا. يوما، طبعا هناك متقدم على هذه الآية، كيف تكفرون، على ما في ذهني هكذا، كيف تكفرون يوما يجعل، أو كيف تكفرون، لا، كيف تتقون، كيف تتقون، لا، كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، بهذا الآية بهذا السياق. فبألم سنرى في التقدير هكذا. فهذه تتقون، كيف تتقون، تتقون فعل نصب يوما على أنه مفعولا به، يعني كيف ستنجون من يوم قيام الذي يجعل الولدان شيبا بعد أن كفرتم في هذه الحياة الدنيا. يوما نصب على أنه مفعول به لتتقون. طبعا في الآيات عادة تأدبا لا يقال أسند، وإنما يقال أسند تأدبا، لا يقال مثلا نصب، وإنما يقال نصب تأدبا أيضا مع الباري تبارك وتعالى. نصب على أنه مفعول به لتتقون، أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يوما يجعل الولدان شيبا. نسب الفعل وهو جعل الولدان شيبا، نسبه إلى الزمان، إلى اليوم، مع أنه لله تعالى حقيقة، فهذا إسناد الشيء إلى غير ما هو له. لماذا؟ كناية عن شدته، شدة هذا اليوم وكثرة الهموم والأحزان فيه، لأن الشيبة، ماذا يوجد بعد كلمة شيب؟ مما، لأن الشيبة مما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن. هذا معروف أن الإنسان المهموم تبدو أثار الهم على وجهه وعلى عند تفاقم الشدائد والمحن، أو كناية عن طول هذا اليوم أن الأطفال سيعيشون إلى زمن ستشيب فيه رؤوسهم، يعني هذا اليوم مثلا بمثابة 60 سنة، أو عن طول هذا اليوم وأن الأطفال يبلغون في هذا اليوم أوان الشيخوخة فتشيب رؤوسهم، أعاذنا الله من هذا اليوم. وأخرجت الأرض أثقالها. مثال آخر، إنه يوم القيامة أو عند أشراط الساعة تخرج الأرض كنوزها. الأرض هي التي تخرج، أو أن هذا فعل الله حقيقة؟ فهذا إسناد عقلي، إسناد مجازي في القرآن الكريم. أي ما فيها أثقالها، أي ما في الأرض من الدفائن والخزائن، نسب الإخراج إلى مكان الإخراج. الأرض هي المكان الذي يخرج الله منه الكنوز والدفائن، لأن الأرض هي اللي هي فاعل الإخراج، هي مكان الإخراج، وهو فعل الله تعالى حقيقة. في هذا المطلب الآخر انتهى الآن المطلب. الآن يريد أن يقول أنه الخطيب يلتفت هنا إلى أنه هذا الكلام الذي تقدم منه من شأنه أن يوهمنا بأن المجاز العقلي إنما يتصور في باب الخبر، أما في الإنشاء فليس لدينا مجاز عقلي ولا حقيقة عقلي. لماذا ينبغي أن نتوهم هذا؟ أو لماذا الكلام المتقدم من شأنه أن يهمنا هذا؟ لقرينتين. القرينة الأولى، عنوان البحث ما هو الذي نبحث فيه؟ أحوال الإسناد الخبري، وتحدث في أحوال الإسناد الخبري عن الحقيقة والمجاز. هذا ظاهر، بل ربما يكون صريحا في أن الإسناد المجازي لا يكون فيه حقيقة ومجاز، فنتوهم أنه لا حقيقة ومجاز عقليين في الإنشاء. هذه قرينة. قرينة ثانية، أنه نحن ماذا قلنا سابقا؟ المجاز العقلي ماذا يسمى؟ له عدة تسميات: المجاز الحكمي، المجاز في الإثبات. في الإثبات ما هو؟ هو حكم بوقوع الشيء خارجا، إيجاب. الآن في الإنشاء هل لدينا إثبات؟ اضرب زيدا، هل لدينا إثبات للضرب وحكم بوقوعه على زيد خارجا، أو لدينا طلب؟ ليس لدينا إثبات. فلماذا؟ فعندما سميتموه مجازا في الإثبات فقد يتوهم أنه، بما أنه لا إثبات في الإنشاء، فالمجاز العقلي لا يمكن أن يتأتى في الإنشاء. فلذلك نبه قال: وهو غير مختص بالخبر. يعني المجاز العقلي غير مختص بالخبر، بل يأتي في الإنشاء أيضا. طب هذا غير مختص بالخبر على أي شيء معطوف؟ عطف على قوله كثير. سابقا ماذا قال؟ وهو كثيرا، وهو في القرآن كثيرا، أي وهو غير مختص بالخبر. طب لماذا يقول ذلك؟ وإنما قال ذلك لأنه مر في الكلام المتقدم قرينتان موهمتان. القرينة الأولى أن المجاز العقلي سميناه مجازا في الإثبات، والإنشاء لا إثبات فيه. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أننا أين أوردنا البحث عن الحقيقة والمجاز؟ تحت عنوان أحوال الإسناد الخبري. وإيراده، يعني بحث المجاز العقلي في أحوال الإسناد الخبري، يوهم اختصاصه بالخبر. فأراد أن ينبه على عدم الاختصاص. يقول: بل يجري في الإنشاء أيضا. ويأتي الآن بأمثلة. مثلا: يا هامان ابن لي صرحا. فرعون عندما أمر هامان، يعني هو طلب من هامان لوحده أن يبني له هذا الصرح والقصر العالي الذي سيوصله بزعمه إلى الله، أو أنه طلب منه بمعونة جنده أن يأمر جنده، فهذا إسناد مجازي وفي الإنشاء. طلب ممن لا يسند الفعل إليه حقيقة، لأن البناء فعل العمل العمال، وهامان إنما هو سبب آمر. وكذلك أمثلة أخرى. قولك: لينبت الربيع ما يشاء. هذا ماذا أصله؟ لينبت الله في الربيع ما يشاء، لكنه أسند طلب الإنبات إلى الربيع إسنادا مجازيا إنشائيا. وليصم نهارك، أصله ولتصم أنت في نهارك، فطلب الصيام من الزمان، يعني مما يسند الفعل إليه مجازا. وليجد جدك، هذه الأمثلة كلها تقدمت، الآن فقط يأتي هو بها بصيغة إنشائية. وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه، إنه لا يسند إليه حقيقة فلا يطلب صدوره منه حقيقة وإنما مجازا. الآن عندما تطلب ولي جد جدك، أنا لا أطلب الجد من جدك من اجتهادك، أطلبه منك. وكذا قولك هذا لا ينحصر بالطلب، بل يأتي أيضا في التمني ويأتي في النهي ويأتي في الاستفهام وهكذا، كما في قولك ليت النهر جار، يعني ليت الماء الذي في النهر جار. وقوله تعالى أصلاتك تأمرك، يعني الله يأمرك في صلاتك، ولا بد له من قرينة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أنت غدا شهادة.